الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الألباني رحمه الله عن أبي ذر قال أمرني الخليفة عن أبي ذر قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث أبي ذر حديث عظيم، كان بعض الطلاب قد فرده بشرح لأنه ضعيف مما قد سأله، وعلى أنه قد تكلم فيه لكنه له طرق عند خبراني في الدعاء، والحديث في مجمله يدخل تحت أصول فهو حديث ثابت وكله في الصحيحات. لهذا نحن كنا عازمين أن نقرأ الصحيح دون أي تعليق عليها، أنها كما تعرفون بعضهم لا تقرأ، يعني يؤخذ من تصحيحاته ويرد بعض الأشياء، لكن مجمل الكتاب طيب. وفيه قوله في قول أبي ذر جندب بن جنادة أمرني بحب المساكين والدنو منهم، لأن المساكين الدنو منهم وحبهم ليس إلا أن تواضع، ليس إلا أن دين، ليس إلا أن رغبة فيما عند الله، حينما الدنو من الأثرياء وأبداد المساكين الذين هم يعني يكون إما لرغبة أو رهبة. علم فضيلة مجالسة المساكين والدنو منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أي ألزم الحرج من أضاء حق الضعيفين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد دعا قريش فأبوا أن يحضروا مع وجود عدد من المساكين منهم صهيب وبلال مجموعا من ذكروا في الحديث، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم يتجافون حتى يحضر شرفاء قريش وحتى يدعوهم، فإنهم إذا أعمى أولئك الرؤوس ربما أعمى الناس كثير. فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب وما من حسابك عليهم تطردهم فتكون من الظالمين. فأبقى الله عز وجل أولئك الذين لهم رغبة في الجوز عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك الذين ما طابت نفوسهم أن يحضروا معهم ما حصل لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ صفة لأصحاب الصفة فقراء لا يؤون إلى أهل ولا مال، أتوا من بلدانهم لنصرة الله ورسوله، تركوا أهلهم منهم من أهل مكة ومنهم من غيرهم، وكان الصفة في المسجد على شكل سقيفة يأوي إليها من لا أهل له ولا مال، وإذا قاموا إلى الصلاة يسقطون من الجوع من الخصاصة. فيأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعد الله لكم لأحببتم أن تزدادوا فاقة فاقة. وبعض الأعراب كانوا يقولون مجانون هكذا في الرواية، هؤلاء مجانون في نفس المجانين أنهم يسقطون، والواقع أنهم يسقطون لشدة ما هم فيه من الجوع. وهكذا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. فلهذه المناكب ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قضية المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة لو أقسم على الله لأبره، لو تمرين لو أقسم على الله لأبره، والمرأة التي كبروها فقال أدلوني على قبرها فذهب وصلى عليها وذكر النووي رحمه الله في الإصالة الجملة من هذه فيما يتعلق المساكين وخفض الجناح والرحمة بهم من هذا الباب. حب المساكين كان النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الأمة ربما استوقفته فوقف لها، وربما أيضا اعتنى بالمساكين عناية كما أمره الله. أرأيت الذي كذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب أعطى مسكين هو إلى المرسلين. فذم الله عز وجل من لا يعتني بالمساكين ولا يعبا بهم. ولما كانت نظرية أصحاب قارون نظرية مادية ما كان لهم عناية إلا إلى الأبهات ثم ندموا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إما فاتحة ولتنوء بالعصبة والقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ بما آتاك الله الدار الآخرة ولتنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ فساد الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا مما أمر الله عز وجل به نبيه بحب المساكين، حب المساكين لله سبحانه وتعالى. وما قامت دعوة نبي إلا بداية هم الذين يقومون المساكين، أما المترفون فغالبا أصحاب النفور. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مهتدون. وما يأتي من مترفين غالبا إلا البلاء، وإذا أتى خير ففي المؤخر إذا قويت شوكة الدعوة. أما في البدايات هم كما قال هرقل أتباع الرسل المساكين، أيتبعه ضعفاء الناس أم شرفاءهم؟ قال ضعفاءهم مساكين. قال هؤلاء هم أتباع الرسل من الحديث. وفي الحديث الآخر يغزو الجيش الكعبة إذا كانوا البيدان الأرض يخصف بأولهم وآخرهم، يخصف بأولهم وآخرهم وفي أسواقهم باسمهم فيخشى في أول وآخر ثم يبعثون على الجنة، يبعثون على الجنة. والشاهد أن هؤلاء المساكين ليسوا من هؤلاء المجرمين. غالبا المساكين تجدهم بعد حوالهم وعلى خير وعلى محبة للخير ومحبة لأهل الخير، ولكن الغجيش الذي يغزو لمهم ويجرفهم معه، وإذا حصل خسف وعث على نياتهم كل يدخل في سبيله ولكل درجات ما عملوا. هذا له أصحاب الباطل في سبيله من الباطل أهله وأهل خير في ذلك. هذا ما يتعلق بحكم المساكين وبابه واسع.
وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي.
وهذه الفكرة أيضا، وأن أنظر إلى من هو دوني لا من حيث العلم ولا من حيث الدين والصلاح والعبادة، كما يفسر ذلك حديث أبي هريرة، يعني في أمور الدنيا ينظر إلى من هو دونه، أما في أمور طاعة الله والعلم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سبقوا الخيرات، بادروا بالأعمال، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأمثال ذلك من المسارعة إلى الخير والتنافس على الخير. فالنظر إلى من هو دونك في جانب الدنيا يفيدك زهدا، ويفيدك أيضا عدم مبالاة بشأن المترفين الذين قد لا عناية لهم بالدين، ما تكون نظرية قارونية عندهم وهكذا. ويفيدك إقبالا نظر إلى من هو دونك، ومن حيث العلم يفيدك مسابقة إلى الخير، إذا نظرت إلى الأعلى في العلم أفادك مسابقة إلى الخير ومحاولة أن تصل إلى رتبة عالية في دين الله، وهذا خير لك. فكان كما فسره في حديث أبي هريرة الصحيح، أي إذا نظر أحدكم أي في أمور الدنيا وينظر إلى من هو أنظر إلى من هو أسفل منكم ويقول من هو أعلى فإنه أجدر أن لا تجدر نعمة الله عليكم. يفيدك إذا نظرت من حيث المال إلى من هو دونك أن تعرف النعمة، تنظر إلى المريض فتعرف أن الله قد أعطاك صحة، تنظر إلى من هو أفقر منك تعرف أن الله قد سد حالك، تنظر إلى من هو كذلك أيضا مشرد إلى من هو في حالة أصعب فتعرف نعمة الله عليك بقدر ما أمدك الله. فما من عبد إلا ولله عليه نعم، لولا فضل الله عليه بتلك النعم لكان حاله أسوأ. وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا في هذا الجانب النظر في من هو إلى من هو دونه في جانب الدنيا. أما في جانب الدين فالأدلة تدل كلها إلى التسابق إلى الخيرات وعدم الحسد، لا يدفع التسابق والتنافس إلى ما يجعل الإنسان يأخذ الإنسان في دينه، عدم الحسد، عدم التعالي والتكبر، عدم الإزدراء، عدم الإعجاب، عدم الغرور، ما كان من هذا. التنافس في الخير إذا كان على طاعة الله استفاد الإنسان منه طاعة لله، لا يبعث فيه هذه الأمراض. أما إذا انبعثت فيه هذه الأمراض لقصور حصل فيه من التنافس فإن هذا دليل عدم المنافسة في الخير، بل هو من التنافس على الدنيا والهلكة.
وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت.
وفي حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ومعنى ذلك أن الذي إذا وصلت رحمه وصلها واصل، لكن الصلة العظمى والأفضل والتي أجرها أكثر إذا قطعت وصلها، حيث يكون له في ذلك عون من الله ونصر. قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيرون إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك ظهيرا من الله عليهم ما دمت كذلك. هذا هو أي نصر، وتكون حجة قوية ولا يستطيعون الإضرار بك، والجمل هو الرماد الحار يتجرعون ولا يستطيعون الإضرار بك. هذا شيء. الشيء الثاني أن صلة الرحم المجبرة التي هي معرضة يدل على مزيد من التحمل والصبر والإيمان، وأنه وصلها من أجل الله، بينما صلة الرحم الواصلة يدل على أنه مكافئ. فلان زار منزوره، فلان يعني أتى إلينا نأتي إليه، فلان أعطانا نعطيه، هذا مكافأة وإن كانت صلة لكن تلك أفضل. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا مكان. قال إن المفلس من يأتي من صلاة وصيام وصدقة يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا يأتي. قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. في كتاب كتب الإفلاس في الفقه تفليس الحذر والتفليس يذكرون أن من لا درهم له ولا مكان فيهدد ذهبت أمواله وصلت عليه دين من المفلس، لكن بعد إفلاسه أخرى وهذا دين. فلما كان كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من لا درهم من المفلس من يأتي بكذا وكذا أي تذهب حسناته، أما هذا ذهب ثلثه في الدنيا وقد ربما يخلف الله عليه بخير أو ما ضره أن يكون فقيرا على طاعة الله. وكان التعبير في مثل هذه الألفاظ لا لإلغاء ما دل عليه المدلول الأول، ولكن للمعنى الأكمل، المعنى الأشد، المعنى الذي هو يعني يتضمنه زيادة.
وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا.
هذه الفقرة الثالثة في الحديث أن لا أسأل أحدا شيئا، حديث صحيح مسلم بالشيخ أيضا، أن لا أسأل أحدا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم تصور قال أنا أن تعبد الله لا تشرك به شيئا مع الفوز مع الفوز، ثم قال وأن لا تسأل الناس شيئا. قال فلقد رأيت أولئك النفر يسقط صوت أحدهم لا يقول لأحد يقيني إياه ناولني إياه ينزل فيأخذه. وقال نسأل كد يكد بها الإنسان وجهه إلا نسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه، وحتى والله سؤال السلطان أنه مرض، حتى سؤال السلطان يعني الخاصة وهم يعتبرونك أنك يعني. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغفر لله، وما في أحد عطاء خير من أوسع الصبر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول الاستعفف الذين لا ينكحون حتى يغنيهم الله من فضله، هذا في جانب النكاح الذي قد اشتد حال الإنسان فيه وغيره قد يكون أدنى من ذلك. هذا أمر فرط فيه صار الناس في شكاية من التفريق حتى صنف الشيخ رحمه الله كما تعلمون في صار ذم المسألة، هناك تأولات وهناك وهناك الصبر طيب والعاقبة التقوى. وأذكر لأن أثارا فهم ربنا أن بعض العلماء قالوا له لم لا تستشفع بفلان عند فلان بعض الأمراء أي لقضاء حاجتك، قال أترك بابا مفتوحا وأترك بابا مغلقا، مفتوح باب رب العالمين، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فاستجيبوا لي ولأمنوا بي لعلهم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المسلمين، ورزق الناس بيده في السماء رزقكم وما توعدون ويده الملك وإلهم مالك المسلس منكم من تشاء. فلهذا الاستعفاف أفضل حتى في جانب سؤال السلطان، إلا إذا كان شيء من شؤون المسلمين كطلب مثلا جواز مسائل الناس، طلب بطاقة، طلب ما كان من هذا لنا شيء سواء. أما عن تريد اختصاص بمال، اختصاص بشيء عطاء تعطوني يعطوني يعطوني وأنا وأنا وأنا، هذا حتى مسؤولون الأولى ترفع عن ذلك. وأما في حد غيرهم فتصل إلى حد الحرمة، تصل حد الحرمة وكبيرة من كبائر الذنوب يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة لحلت له المسألة حتى يقيل سديك سدادا من عيش أو قوة من عيش، ورجل أصابت فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أي العقول الراجحة أن فلان أصابت فاقة أي في غاية، حلت له المسألة حتى يصير سدادا من عيش أو قوة من عيش، ورجل تاحت ماله جماله جائحة حلت له المسألة حتى يصيبها أو يصير سدادا من عيش أو قوة من عيش. صحيح مسلم. ابن جرير ومعه مجموعة ذكر محمد بن نصر سلفوا في تحديدهم، حصل أنهم ذهبوا لسماع الحديث فسمعوا الحديث وكانوا يكتبونه فجاءوا وليس عندهم شيء في مكان لا يعلم به أحد أنهم على فاقة، فقالوا الآن حلت لنا المسألة، قالوا حد انتظروا أي ما هو وقت انتظروا، فدعوا الله عز وجل فنام السلطان في زمنه. القصة الكورة ترجمت من طارق الكورونا ترجمت من مصر طارق من زيمة ترجمت من زيمة، فنام السلطان فرأى أدرك المحمدين محمد بن خزيمة محمد بن حلان محمد بن جرير بن جرير جمعا فإنهم كذا وكذا، فقام من نومه وجمع صرة من المال كبيرة وغذاء كافي كبير وأرسل إلى مكان كذا وكذا يبحث عنهم حتى وجدهم، طق عليهم الباب قالوا من؟ قال أخبرهم ثم أتى وقال هذه رسالة من السلطان ويقول تسامحون على يعني التقصير ويعتذر لهم وإكرام وما كان لكم من حاجة فاكتبوا إليه، أكرمهم غذاء وأكرمهم غذاء. الشاهد هذا من باب رب العالمين، أما الذي بقيت أقول من نصف هذا
وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا،
وهذا أيضا جميل هذا اللفظ أيضا في مثله في حديث عبادة بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يعنى صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الأسر والميسر والأسر والمنشق المخرف وعلى أثرة علينا وعلى أن نقول الحق وإن كان مرا، بايعهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق له مرارة ومع مرارة فيه له حلاوة أيضا كما يقول بعضهم الصدق حلو وهو المر والصدق لا يتركه الحر جوهرة الصدق لها زينة تحسبها الياقوت والدر فله مرارة حيث أنها صدق لا أثقله إذا هذا هذه الأيام نحن ما عجزنا نقول كلمة الحق، عجزنا جبلنا في أناس تعرفونها ويهم الله لشدة الحق، ومع ذلك الذي يهيئ له الله عز وجل قول ذلك ويعذى ويبغى عليه ويفتن وما إلى ذلك ربما يعجره الله، وعاقبة ذلك حميدة. وأذكر لكم نماذج أن أيام الثورة التي حصلت كنا والله نؤذى بالاتصالات ونحتسب الله هذا خلف لدينا وننكر، وصار مرد الناس إلى ما يقوله أهل السنة أن هذه الثورة محرمة، فإقامة الأدلة تحتاج إلى صبر، والسنن نفسها لو ما تصبر عليها ما تستلم. لو ضعفت عنها، لو ضعفت عن لباسك سيأتيك أهل البيت يقول ليش تلبس قميصا من لحيتك، سيأتيك من يقول هذه اللحية يشتري بها، فيحتاج إقامة دين الله والحق على صبر عليه. فاستع بما تؤمر وأعرض عن الفتنة فإنك مستعجلين، وهذا نوع من الثبات على دين الله واجب، وكلمة الحق مطلوبة، وهذه ميزة العلماء الناصحين من قبل ومن بعد، هذا هو ميزتهم أنهم عند الشدائد يبرزون للحقائق لبيانها والصبر عليها والثبات وإبرار الأدلة ميزتهم، والحق أنه قدر ما يستطاع إنسان يقوم به، لكن الله ما استطاع أن يتبه صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده نسخة بلسانه فليكلمه ذلك أضعف إيمان، ولا أشرف للمؤمن من لزوم الحق والصدق به والقول به طلب العلم وهو من الحق.
وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم،
وهي نظير الأولى أيضا، يعني كل حق ولا تخاف الله لومة لائم، لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا في أمر رآه أو سمعه أو شهده، هذا حديث أبي سعيد، فقد تمنع الهيبة أو الحق، يتهيب من صاحب شأن، من صاحب ثراء، من صاحب ضخامة، من صاحب وجاهة، من صاحب شمولية، فلهذا ينبغي أن يصبر عليه. أنا أقول حقا مرة وأن لا أخاف الله لومة لائم، لا أخاف لومة لائم لأنك تلائم. قال الله عز وجل يسير لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة أمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على عصاك، إن لوم من سب من شد من هذا من ضام حتى من اعتداء حتى يوقع في القضية قد يصلوا في الأمر إلى الحكم. قال الله والعصر إن سمعه خسر الذين عن صلاح آمن وعمل الصالح تواصل بالحق وتواصل الصبر، فالذي يريد أن يقول الحق يصبر عليه، يصبر على اللوم من أجله، لكن أهم شيء أن تكون متأكدا أنك على حق، لا يحصل لك الأذى والبلاء وأنت على خطأ واجتهاد ليس على باب شرعي. أما مع الحق فكل ما يحصل في جناب الحق يسير، فإنه تعظيم لله ولدينه على من الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما أنزل من الحق، به كان السماء في الأرض وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين ما خلقناهم إلا بالحق. إذا كان السماوات والأرض ما بينهما سائر ما خلق الله خلقه بحق، فتعظيم الحق عظيم جدا في هذه الدنيا، به ينصر الإنسان وبفضله يكسر وبه يعزه الله وبعدمه يذله الله هكذا.
وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش، وفي رواية فإنها كنز من كنوز الجنة.
هذا الحديث بلغ حد التواتر من حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، جملة ذكر منها الطبراني في الدعاء في الدعاء الله يرجع حد التواتر في فضيلة لا حول ولا قوة إلا بالله. أصح ما في الباب حديث أبي موسى متفق عليه، على أدلك يا أبا موسى على أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي تشتمل على تبرأ الإنسان من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، أي لا حول لنا، لا تحول لنا عن طاعة عن معصيته ولا قوة على طاعته إلا بالله، فهذا فيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الحديث أمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها من كنز من كنز في الجنة، وفي حديث موسى كنز من كنوز الجنة.
قال عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم
انتهى الحديث العظيم، يعني كن وشرحه الأخ ذاك وجمع ما ذكره ابن ما ذكره ابن القيم في الوابل السيد احنا نجيب شرح حديث الحارث الأشعري شرح حديث الحارث الأشعري في الفكر، وهذا تناوله غير واحد من أهل العلم في الشرح وجمع شرح هذا أكبر الله المستعان. كثير من الأخوان كانت لهم عناية بارك الله فيكم بالعلم حب له بعد أن فسدوا استاذ ما أتفارق لهم تلك العناية القيام بالعلم كما وحسبنا الله بالعلو في الاحتمال هذه ضيع الناس حتى نحن ما في الآن إلا أننا نصبر على طاعة الله عز وجل وللكل صديق. إن لم يصبر الإنسان على الطاعة الواضح على العبادة الواضح كذلك على العلم وعلى المحفوظات والله لا يدري إلا وحسن قد قام صحة الله ما عندهم خير السعيد لو الجن ولا فتن